أي فنبدأ بحث الاجتهاد والتقليد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الاجتهاد والتقليد. طبعا بحث الاجتهاد والتقليد في ترتيب وتنظيم لفقهي وهو الموجود في العروة. وإن شاء الله أي وبعد ذلك في تضاعيفه يتطرق إلى الاجتهاد، وفي أواخره يركز على أحكام الاجتهاد. سنتعرض له إن شاء الله الاجتهاد والتقليد في العروة اللي هو الفقهي، ولكن نبدأ بالاجتهاد والتقليد المبحوث في علم الأصول. وظاهرا رأيت أنه بدل دمج الفصل ثم يعني التعرض إلى الاجتهاد والتقليد الأصولي ثم التعرض للاجتهاد والتقليد الفقهي أسلم، بسبب أن المبحوث عنه في الاجتهاد والتقليد الأصولي كبريات وخطوط عامة، وجيد إنسان قبل أن يدخل في تفاصيل الاجتهاد والتقليد الفقهي هذه الخطوط والكبريات العامة يلتفت إليها وينقحها في البحث الأصولي، ثم يرد في التفاصيل يكون أفضل. وإن كان الأعلام في علم الأصول في الاجتهاد والتقليد لم ينقحوا مباحث الاجتهاد والتقليد بشكل نهائي تام في علم الأصول، لنظرا لأنها تعتمد على أدوات وعناصر فقهية، في التالي الحسم البات التام أوكلوه إلى الفقه. ولذا سيكون منا هذا النهج أيضا مع سيرا مع الأعلام، أن التفاصيل في نكات الأدلة في التقليد أو في الاجتهاد سنتعرض إليها مفصلا في بحث الاجتهاد والتقليد الفقهي له على العروة إن شاء الله. وأما هنا سنتعرض إلى خطوط وملامح عامة، يعني بحوث تحليلية صناعية عامة توطئ وتمهد، فيها قواعد عقلية، فيها قواعد كلامية، فيها قواعد كذا تمهد للبحث هناك. فإذا البحث في الاجتهاد والتقليد الذي يبحث فيه في علم الأصول في الواقع بحث تمهيدي كبروي عام تحليلي، أما التفاصيل بنحو المداقة في متون الأدلة وما شابه ذلك هذا موكل إن شاء الله إلى بحث الاجتهاد والتقليد الفقهي. فإذا هنا نتعرض لما تعرض إليه الأعلام في بحث الأصول الاجتهاد والتقليد في الأصول. في البداية يبدأون في بتعريف الاجتهاد، طبعا هذا أصلا نفس عنوان باب الاجتهاد والتقليد. هذا الاصطلاح ربما يكون مكتسب من العامة، يعني هذا التقسيم اجتهاد التقليد، طبعا نفس عنوان التقليد ورد عندنا في الأدلة، من كان من الفقهاء في رواية تفسير الإمام العسكري صائنا لدينه مخالفا على هوى مطيعا لأمر وولاه كذا كذا كذا، في عوام يقلدوه يحملوه المسؤولية يعني كقلادة، هذا ورد عنوان التقليد. أما عنوان الاجتهاد لا، اتفاقا ورد في عنوان الروايات، نظر في روى حديثنا، نظر في حلالنا وحرامنا، عرف أحكامنا، عنوان فقيه ليتفقه في الدين كذا. إيه صح، لذلك العنوان الذي أقرب إلى متون الأدلة الفقهية الأدلة القرآنية أو النصوص هو عنوان المفتي أو الفقيه والتقليد. إيه صحيح. أما عنوان الاجتهاد لا، لم يعني لم يستعمل في الأدلة بمعنى الفقه. على كل هي لا مشاحة في الاصطلاحات، ولكن ربما الإخباريون يتحسسون من كلمة اجتهاد كان من نوع تكلف يعني وتمحل وما شابه ذلك، هو بحسب المعنى اللغوي قد يوحي هذا يتداعى له هذه المعاني، ولكن أيما كان الأولى نعم التعبير بالعارف بالأحكام أو الفقيه أو المفتي، هذه العناوين وردت في الأدلة. الاستنباط استخراج الحكم على كل هذا عمل الفقيه، الفتية والإفتاء، كيفية معرفة الحكم هذا عمل، لكن على يتحلى مشحة في الاصطلاحات فالأعلام عبروا عن بدل الفقيه والمفتي والعارف الأحكام عبروا عنه بالمجتهد. وعملية معرفة الحكم وكيفية استنباط الحكم عبر عنها بالاجتهاد، عملية الاجتهاد. فعلى كل البحث ذاك في التعريف ليس في نفس الاجتهاد كلغة، وإنما في كوضع لغوي، وإنما في الاجتهاد يعني بما يرسم معنى الفقاهة، ويرسم معنى العارف بالأحكام، ويرسم معنى المفتي. والاجتهاد كعملية أيضا بما ترسم أيضا معنى كيفية الاستنباط، كيفية معرفة الحكم، البحث فيها في الواقع في هذا اللحاظ. طبعا أصل الدخول في تعريف الاجتهاد أو الفقاهة وعملية الاجتهاد والمجتهد ما هو؟ وإلا الاجتهاد في الأدعية هذا لا أنسى أذكره يستخدم بمعنى بذل الوسح في العبادة وفي التقوى وفي الورع، كما في أدعية رجب واجعلني من المجتهدين أي ولا تجعلني من الغافلين المبعدين، ولا تجعلني من الغافلين المبعدين. الاجتهاد يعني في الطاعة وفي هناك يستخدم كثيرا ما في لسان الروايات بهذا المعنى. كان من المجتهدين يعني المجدين في التقوى والورع بهذا المعنى. على أي تقدير لا مشاحة في الاصطلاحات الكلام في هذا المطلب. الآن البحث في تعريف الاجتهاد أو تعريف التقليد، الاجتهاد طبعا في البدء، لأي غرض ولأي منظور؟ بلحاظ خب الأحكام المترتبة عليه، والأحكام المترتبة عليه طبعا العمدة هي ثلاثة يبحثون فيها، وإن كان في هذا في علم الأصول في جواز عمله بمؤدى ونتائج اجتهاده، الحكم الثاني في جواز اتباع الغير له أي تقليده، والحكم الثالث هو في نفوذ حكمه القضائي. طبعا الكلام في نفوذ حكم القضائي، وسيأتي في نفوذ حكم السياسي أو الإداري أو بالتالي يعني المرجعية كقيادة. بعد هذا البحث بيجي إن شاء الله، هذا بعد طبعا أحد شعب الحكم الذي يتسنمها الفقيه. فالبحث إذن في ثلاث آثار، بلحظ ثلاث آثار، وهذه الثلاثة آثار طبعا يجب النظر في موضوعها المأخوذ في الأدلة، سواء أدلة نقلية أو أدلة إمضائية عقلائية. أفرض يجب النظر إلى ماذا؟ إلى العنوان الموضوع الوارد في الأدلة. ولفظة اجتهاد لم ترد في الأدلة على كل كما ذكرنا، لم ترد في الأدلة. لذلك الآن البحث في تعريف الاجتهاد بحث الطريقي إلى عنوان الفقيه وعنوان العارف وعنوان المفتي ولما جرى. والأعلام رغم أنهم عندما يريدون يستظهرون موضوع الدليل يأتون بتلك العناوين، إلا أنهم مع ذلك مشوا على هذا الاصطلاح، نظرا لأن هذا الاصطلاح موجود عند العامة، لأن العامي الفقيه عندهم ما شابه ذلك نعم يعمل الرأي ويعمل الاستحسان ويعمل القياس وما شابه ذلك، فيجد ويجتهد في تحشية يعني مستندات فتوى بكل ما أوتي. بس هذا بالنسبة لنا ما عدنا، وطبعا هذا فرق جوهري. فرق جوهري في عملية الاستنباط الموجودة عند الإمامية عنها الموجودة عند من؟ عند أنا تمهيد أذكره ضروري قبل أن ندخل في التعريف كي يكون الإنسان ملم بهذا المبحث. عملية الاجتهاد في الواقع أو عملية الاستنباط عندنا تختلف جوهريا عن عملية الاستنباط عندهم. عملية الاستنباط عندنا بالدقة هي عملية استطراق لدينا، استطراق وعملية تفهم وفهم كما هو معنى الفقهاء، الفقيه فقه فطن فهم. فعملية الاستنباط لدينا وكيفية معرفة الحكم هي عملية استطراقية بحتة، وعملية آلية استطراقية ويتدخل فيها عمدة عنصر الفهم. أما عملية الاستنباط عند العامة حتى في القوانين الوضعية طبعا، عملية لا تكوين الرأي، بناء الرأي، صنع الرأي، ليس فقط ليس أن هناك واقعية يريد أن يصل إليها، واقعية تشريعية مقصود، قد يكون واقعية ملاكات بحث آخر، ولكن ليس بالضرورة أن تكون هناك واقعية هو يريد أن يستطرقها، لا، هو يريد أن يكون رأي. لشرح بسيط مختزل الآن في الفرق بين عملية الاستنباط لدينا وعندهم، أن عملية الاستنباط إذا تتذكرون هناك بحث في علم الأصول وحتى علم الكلام أن العقل وظيفته الفهم والإدراك أو العقل وظيفته الحكم. الإدراك يعني العقل لا دور له في الحكم، فقط يلتقط يفهم. أما عندما نقول العقل يحكم يعني هو آمر ناهي كذا باعث زاجر يحكم. الأكثر طبعا الأبحاث الفلسفية اليوم على أن العقل مدرك وليس بحاكم، تبعا لنظرية ابن سينا أن يلغي العقل العملي. لكن الصحيح أن العقل عقلان، عقل نظري وظيفته الإدراك، فقط يدرك موجود لا موجود، وهناك عقل عملي لا، وظيفته ماذا؟ آمر ناهر زاجر باعث، يكون رأي ويحكم. على كل شبيه بالفرق بين الذي ذكر في البحث العقلي أن العقل حاكم أو العقل مدرك، كلما حكم به العقل، لذلك هذا البحث نفسه حكم به الشرع، هناك كلما حكم العقل ليس له حكم، فكلما أدركه العقل حكم به الشرع، فيما لو كان طبعا عقل نظري. على كل وإن كان هذه القاعدة إحنا عندنا توسع فيها، وبمعاني قاعدتين أسسنا منها أو أكثر بعد. على كل هذه مباحث راجعة إلى بحث القطع وحجية الحكم العقلي، لسنا نريد أن نخوض فيها الآن بشكل مقتضب الآن في المقام، ما يخدم في المقام، نعم، أنه هل عملية الاستنباط الفارق الأساسي إذن بيننا وبين العامة ما هو؟ أن عند العامة أو عندنا استطراق وفهم دور الفقيه وفهم الفقيه، أنه دوره في الفهم والوصول، بينما هم عندهم تكوين الرأي. فهذا فرق أساسي في عملية، لذلك هم يسموه اجتهاد حق، يعني يساعفهم شأنهم وبيئتهم. أما نحن المفروض الأفضل تسميتها فقاهة، لأن الفقاهة والفقه هو ماذا؟ الفهم، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإذا فرق بين الفقه والفقه وعملية التفقه وبين الاجتهاد الموجود عندهم. ولذلك ذكرت أن الإعلام رغم أن يخوضون في تعريف الاجتهاد إلا أنهم في بحث الآثار الثلاثة مضطرين يركلون عنوان الاجتهاد صفحا ويأتون بعنوان ماذا؟ فقاهة افتاء معرفة بالأحكام، لأن هي اللي واردة في الأدلة. فهذا من قبيل على كل التباني على اصطلاح، هذه مقدمة للفظة التعريف. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.